يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر بعون الله تبارك وتعالى في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت.
هذا الحديث فيه تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية عن الإنسان، ودلت الأحاديث على إباحة الخلوة للمرأة، يعني بالنسبة لمحارمها، والكلام في التحريم بالنسبة لغير المحارم. وهذا الأمر مجمع عليه، والمحرم قال أهل العلم هو كل من حرم عليه نكاح هذه المرأة على التأبيد، من حرم عليه نكاحها على التأبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني للرجل أو قال للصحابة: إياكم الدخول على النساء، يعني التي لا تحل لك. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، فرأيت الحم؟ الحم هو قريب الزوج، سواء كان الأخ أو العم أو الخال أو ابن العم ونحوه. فقال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. معناه أن الخوف من وقوع المحظور في حالة الحم أكثر. لماذا؟ لأنه لا يستغرب من دخوله البيت، يعني ليس غريبا بالكلية، هناك نوع صلة وقرابة، فلا يستغرب دخوله على بيت هذا الإنسان، فعليه أن يحتاط لهذا الأمر أكثر حتى لا يقع المحذور. وقد يتساهل بعض الناس في هذا وتحصل الخلوة المحرمة هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، يعني أن هذا الأمر أولى بالمنع من الشخص الغريب بالكلية. والحم الموت يعني لقاءه مثل الموت، كما يقولون الأسد الموت، يعني لقاء الأسد مثل الموت. قال القاضي: معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت، فورد الكلام مورد التغليظ. فهذا الحديث فيه النهي عن الاقتراب من دواعي الشر ومن مقدمات الشر، فإنه كما جاء يعني في الحديث: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهذا أصل في سد الذرائع، أصل في سد الذرائع والبعد عن كل مسالك الخطر والشر. لذلك حذر هنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء الأجنبيات والخلوة بهن. وفيه كذلك ابتعاد عن مواطن الزلل عامة خشية الوقوع في الشر. وفي صحيح مسلم في الحديث ذكر الأمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في قصة الحديث، قام على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة، مغيبة يعني غائب عنها زوجها، سواء خارج البلد أو ليس موجودا معها، إلا ومعه رجل أو اثنان. ومن معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت أي أنه سبب إلى موت الدين في القلوب.
قال: باب بيان أنه يستحب لمن رؤيا خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول: هذه فلانة، يدفع ظن السوء به. حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
هذا الحديث من زيارة أم المؤمنين صفية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء اعتكافه، وما حصل من الأمر الذي ذكر في الحديث فيه فوائد كما بيّن أهل العلم، منها كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومراعاته لمصالحهم وحرصه على سلامة قلوبهم. قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا أو ظنا من ظن السوء فيهلكان بذلك، يعني يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا سيئا فيهلكان بذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه من الفوائد الفقهية جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف سواء كان في الليل أو في النهار في معتكفه، وأن هذا لا يفسد الاعتكاف ولا يضره ولا يبطله، لكن ينبغي الحذر من التوسع في هذا الأمر حتى لا يكون ذريعة إلى ما يمنع منه في الاعتكاف من جهة التقبيل مثلا أو الوقاع ونحوها مما يفسد الاعتكاف، لكن الأصل جائز. وفيه كذلك استحباب التحرز من التعرض لسوء الظن، فالإنسان يقدم طلب السلامة دائما إذا علم أنه أمام طريقين، هذا الطريق قد يساء به الظن والطريق الآخر يسلم من إساءة الظن، فعليه أن يسلك الطريق الذي فيه البعد عن إساءة الظن وإن كان كلا الطريقين على حق، يعني هو لن يرتكب محظورا، كما يعني جاء عن بعض الصالحين أنهما أراد أن يسلك طريقا فقال أحدهما للآخر: نسلك هذا الطريق والناس يعني سيتكلمون علينا يقولون فلان مثلا فيه عرج وفلان فيه كذا، فعرض عليه قال: نسلك الطريق الآخر أفضل البعيد عن مجلس الناس حتى يسلم الناس من الكلام فينا أيضا، فقال: سبحان الله، يعني نكون هنا يتكلمون فينا ونحن نؤجر، فقال: سبحان الله، نسلم ويسلمون أفضل، نبتعد نسلم نحن ويسلمون هم من الإثم أفضل من هذا الأمر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابين من الأنصار رضي الله عنهما رأي النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما أسرعا، فقال: على رسلكما، يعني مكانكما لا تستعجلا حتى أبين لكما الأمر، فقال: إنها صفية، كما جاء في الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذر وبين هذا الأمر على صحته وعلى حقيقته، فإذا تعرض الإنسان لموقف كان فيه على حق لكن قد يفهم منه أمر آخر فيشرع له أن يبين حقيقة الأمر حتى يبعد عن نفسه إساءة الظن. وكذلك هذا فيه يعني التحفظ والتحرز من مداخل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، أو في لفظ: يجري من ابن آدم مجرى الدم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، يعني أن يوسوس لكما بهذا الأمر السيء أن هذه امرأة غريبة لا تحل أو نحوه من الأمور، فقال: سبحان الله، يعني يا رسول الله ما نظن بك إلا الخير ولا نظن هذا الأمر أبدا يا رسول الله، لكن قال: أبين هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أنه يسعى لبيان الواقع من أول الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما حتى يذهب ثم قال: ما حصل بالبارح كذا وكذا، مباشرة قال: على رسلكما إنها صفية. وفي الحديث كذلك يؤخذ منه أدب من آداب مرافقة الزائر، إذا جاء شخص يزورك فترافقه إلى الباب إلى خارج المجلس ونحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث قال: ثم قامت تنقلب، يعني ترجع إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، يعني يرافقها في الانصراف. فهذا فيه الحذر من وساوس الشيطان، وأن الشيطان حريص على إغواء الإنسان وإضلاله وإيقاعه في ظن السوء. وفيه كذلك أن كلمة سبحان الله تقال يعني عند التعجب من أمر أو استبعادا لأمر من الأمور.
قال: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
ذكر هنا هذا الحديث في باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. هذا فيه قال العلماء استحباب جلوس العالم للناس ولأصحابه في موضع بارز كما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأماكن هي المساجد، فيجلس يذكرهم العلم والخير. وفيه كذلك جواز حلق العلم، وحلق الذكر، وأنها يجوز أن تكون في المسجد كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه ما يدل على استحباب حضور مجالس العلم والرغبة فيها والحرص على ما فيها من العلم والخير، وفيه كذلك كراهة الانصراف عنها من غير عذر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الآخر: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فلا ينبغي الإنسان إذا حضر في مكان فيه فائدة وعلم أن ينصرف إلا إذا كان له عذر. كذلك أن من قصد حلقة أو مجلسا فوجد فرجة، يعني مكان يسعه، دخل في هذا المكان واقترب، وإن لم يجد يجلس خلفهم كما فعل الشخص الثاني أو الصحابي الثاني. وفي الحديث كذلك الثناء على من فعل فعلا طيبا جميلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الرجلين، قال عن الأول: آوى إلى الله فآواه الله، الذي جلس في الفرجة في الحلقة، والآخر استحى أن يزاحم وأن يضيق على الناس فجلس خلف الحلقة فاستحي الله منه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأفعال الطيبة. وكذلك قالوا يعني من فعل فعلا غير لائق مثل الشخص الثالث فإنه ينسب إليه، كما نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وإن لم يعين الاسم. والفرجة هي الخلل أو الفراغ بين الشيئين الذي يسع الجالس. فهنا يعني في التبويب جعل الحكم عاما في حلقة المسجد وكذلك في المجالس العامة. ومجالس الذكر لها فضل عظيم كما جاء في النصوص من مباهات الله تبارك وتعالى بأهلها الملائكة، وأن الملائكة تحضر هذه المجالس، فلها شأن عظيم في نفع الناس وتعليم الناس الخير وإرشادهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وفي الحديث إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث في طرق التعليم ونحوها ابتداء العالم جلساءه بالعلم قبل أن يسأل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الموقف الذي حصل ثم هو ابتدأ، قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وفيه يعني تشويق لطلب العلم أو للانتباه للأمور التي يراد بيانها. فهنا ابتدأ عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. وكذلك مما يؤخذ في الحديث مدح صفة الحياء في الإنسان كذلك، وأنها صفة طيبة ينبغي الحرص عليها. ومن الأمور التي يحذر منها الحذر من الزهد في العلم، الحذر من الزهد في العلم، أن الإنسان يزهد في العلم وسماع العلم وسماع الخير كما أعرض الشخص الثالث.
قال رحمه الله: باب تحريم إقامة الإنسان بموضعه المباح الذي سبق إليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه؟
قال النووي رحمه الله في بيانه لشرح هذا الحديث، قال: هذا النهي للتحريم، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل، يعني لا يجوز له أو لا يفعل هذا الفعل، هذا النهي للتحريم. قال: فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره، يعني سواء في المسجد أو في خارج المسجد في مجلس من المجالس، يوم الجمعة أو غيره في غير الأيام في المسجد، يعني سواء كان يوم جمعة أو في غيره من الصلوات كذلك، فهو أحق به، يعني أحق بهذا المجلس. قال: ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث، يحرم أن يأتي يقول له قم من هذا المكان سأجلس أنا فيه. فهنا فيه أن من سبق إلى موضع من المواضع العامة التي لا تختص بأحد فإنه أولى بهذا الموضع حتى يقوم، سواء كان في المسجد أو في المجالس العامة، سواء في الأسواق أو غيرها أو نحوها. ويؤخذ من كذلك من سبق في مكان معاملة معينة وصل قبل يكون هو الأحق بهذا المكان لوصوله أولا. وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني في رواية هذا الحديث كان إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه، يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقيم أحدا من امتثال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا لو قام الشخص كان هو لا يجلس في هذا المجلس. قال النووي رحمه الله: هذا ورع منه، ورع منه رضي الله عنه، وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه. إذا قام مثلا رأى شخصا كبيرا في السن، هذا الذي ينبغي من حسن التعامل، رأى شخصا له مكان مثلا. طبعا الكلام في غير مسائل القربات، نحن الكلام عموما على المجالس والمواضع عموما، لكن في مسائل القربات لا شك أنه هو أولى أن يجلس في هذا المكان. فقال: هذا ورع منه وليس حراما إذا قام برضاه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وهذا كما قال العلماء من فارق مكانه لأمر يسير، يتوضأ، يقضي عملا يسيرا ويرجع، فهو أحق به، يعني لم يبطل اختصاصه بهذا المكان. فهذه الأحاديث فيها أدب المجالس وأدب الجلوس، وكذلك جاء في رواية في مسلم: ولكن تفسحوا وتوسعوا، يعني إذا جاء لا تقيم إنسان لكن لتتفسح ويوسع كل واحد للآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أدب آخر أيضا من آداب الجلوس، وهو الإفساح لمن أتى ولم يجد مكانا للجلوس. وهذا التصرف مما يزيد الألفة والمحبة بين الناس، التوسع لهم وإبداء الرغبة في أنك تجلس، تفضل هنا، تعال نوسع، وهكذا. فهذا دليل على غرس المحبة والاحترام للقادم، فتزداد الألفة بين المسلمين. والمقصود من الحديث يعني هنا أن من سبق الحديث الأخير الذي ذكر: من قام من مجلسه ثم رجع عليه فهو أحق به، يعني أن من جلس في مجلس فهو أحق بهذا المجلس، فهو مختص بهذا المجلس الآن. فكأنه قال العلماء: ملك منفعة الجلوس مدة بقائه، ملك منفعة الجلوس مدة بقائه. فإذا قام لأمر يسير الوضوء أو يرجع المصحف مثلا، فإن حقه في الاختصاص باق، فلا يجوز منعه من هذا الحق.
قال رحمه الله: باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك ابنتي غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن.
قال أهل اللغة في بيان معنى المخنث: هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، يعني هو ذكر لكنه يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته. وهنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك المخنث، فسمعه يقول هذه العبارة عن المرأة: فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني يصف بدن المرأة وشيء من فتنتها أو جسدها، وكأن لها عكن البطن كما قال العلماء، يعني انثناءات تكون في الجسم، فمن الأمام تظهر أربعة ومن أطراف الأربعة من الخلف تكون كأنها ثمان. فالشاهد أنه وصف وصف، وفي أول الأمر كما جاء في الحديث عن نذكره إن شاء الله أنه يظن به أنه لا ليس له رغبة في النساء ولا يهتم لهذا الأمر، فلما قال هذا الأمر علم أنه يعني ينتبه لهذا الشيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يدخل عليهم. فقد جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، كانوا يعتبرونه ليس له رغبة في النساء ولا يفكر في هذا الأمر مطلقا، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، يصف امرأة، سمعه يصف امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، يعني يميز هذه الأمور، ليس كما يظن أنه من أولي الإربة. لا يدخلن عليكن. قال: فحجبوه، يعني منعوه من الدخول. فإذا كان دخوله أولا على أمهات المؤمنين لأنهم كانوا يعتقدون أنه من غير أولي الإربة وأنه مباح دخوله عليهن، فلما سمع منه هذا الكلام علم أنه من أولي الإربة، يعني من أصحاب الشهوة والرغبة في النساء كما هو عامة الرجال، فمنع من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه، وبين أن حكمه حكم بقية الرجال في هذا الأمر، وإن كان ظاهر حاله قد يختلف. وهنا لما جاء يعني طبعا الدخول يظهر منه أنه لا ليس هناك خلوة، لأنه يعني كان هناك عبد الله، قيل هو أخو أم سلمة رضي الله عنه، فكأنهم موجودون وهو جالس معهم يعني. فقال له هذا الكلام: أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا، وهذا كأنه بعد فتح مكة، فعليك بابنة غيلان، وأخذ يصف هذه الأوصاف، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء يعني في الشرع نهي المرأة أن تصف المرأة لزوجها، يعني مرأة تصف امرأة أخرى لزوجها، فكيف قال العلماء كيف إذا وصف الرجل للرجل، كذلك هذا يحرم مثل ما فعل هنا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد جاء في الشرع الذم واللعن لمن يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهم وصفة الكلام. فالشرع ميز بين الرجال والنساء في هذه الأمور، فلكل أحكامه وأفعاله وخصائصه، وهو من طبيعة الخلقة، فلا يتكلف يعني جنس صفات الجنس الآخر. وقد جاء اللعن، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال، فيحذر المسلم من هذا الأمر، وهذا حكم من كان من هذا الحال.
قال رحمه الله: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني استحييت، فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه، وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قلت: حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني.
هنا ذكرت أسماء رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرس. الناضح البعير التي يستخدم للسقي والفرس. فكانت تقوم بأمر الخدمة كلها رضي الله عنها، فكانت تعلف الفرس وتستسقي تخرج الماء وأخرز غربه. الغرب هو الدلو الكبير الذي يحتاج إلى يعني شيء من الخياطة ونحوها، وأعجن يعني أعد العجين، ولكنها لم تكن قالت أحسن أخبز، فكان يخبز جارات لي من الأنصار، ومدحتهن رضي الله عنه، قالت: وكنا نسوة صدق. وكان من خدمتها أنها تذهب إلى الأرض التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، وتجمع النوى الذي يعني يلقى أو يلقيه الناس ونحو ذلك، ثم تضعه على رأسها وتحمله حتى تعيده إلى البيت، ويستعمل بعد ذلك في الطحن ونحو هذه الأمور. فجاءت ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها متعبة من هذا الأمر، رآها متعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، دعاها وقال للبعير: إخ يعني ليجلس البعير، هذه الكلمة تقال ليجلس هذا البعير. فاستحييت يعني استحت أن تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تركب ومعه الرجال، وذكرت غيرة زوجها الزبير، قالت: وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى. فلما جاء زوجها الزبير أخبرته بالأمر، وأنه كان على رأسها النوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يركبها، يعني ذكرت الغيرة واستحت، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الزبير رضي الله عنه: لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. كأنه أشفق عليها أنها في هذه الحال والصعوبة، فأشفق عليها في هذا الأمر، وأنها لو يعني ركبت يعني كأنه لا بأس بهذا الأمر، هذا الذي يعني يفهم. وقد يفهم معنى أنه على غيرته في الحالتين، أنه يغار عليه في هذه الحال وفي تلك الحال كذلك. قال يعني هنا مسألة يذكرها العلماء، وهي مسألة قيام المرأة بشؤون بيت زوجها، أو كما يعبر يعني بالعبارة المعاصرة خدمة المرأة لزوجها. إذا نظرنا في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، نجد أن هذه الصفات الطيبة والعادات الجميلة كانت عليها نساء الصحابة والنساء المسلمات بعد ذلك إلى الزمن بحمد الله عند كثير منهن، وهو القيام بشؤون المنزل والاهتمام بها. وبعض أهل العلم يذكر أن هذا الأمر ليس على الوجوب، لكن إذا نظرنا لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بهذه الأمور، وهي داخلة في العشرة بالمعروف كما بين يعني العلماء. فهذه من المعاشرة بالمعروف، أنها كما كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة وبنته فاطمة رضي الله عنها كذلك يخدمن أزواجهن بالمعروف. لكن هنا يراعى مسألة ما إذا وجد في زمن مثل ما يوجد الآن، أنه قد يعتاد أن هذه المرأة يوجد لها من يخدمها في بيت زوج أو في بيت وأبيها مثلا أو في عائلتها بشكل عام، فيراعى هذا كذلك عند الزواج، وأنها يعني يجلب لها من يخدمها كذلك. قال العلماء لأن هذا يكون كأنه شرط، هذا الشيء يعني جلب الخادم بمعنى خاص كأنه شرط شرط في العقد لكن لم يلفظ، كما يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وليس أيضا مع جلب الخادم ليس معناه أن المرأة يعني لن تمسك أي شيء في بيت زوجها، تجلس بدون أي عمل، هذا لا تستقيم معه الحياة. وإن كان أصل العقد على التمكين من الوطأ وأنها تسمع يعني أو تطيع زوجها في عدم الخروج منه، هذه الأصول التي يحرم مخالفتها، لكن في أمور تكمل هذه الأصول ولا تستقيم بها الحياة الزوجية. بل لو جاءك ضيف فأنك ستبادر بماذا؟ بخدمته، فكيف بين الزوجين وبينهما ما بينهما من العلاقة القوية والعشرة بالمعروف ومراعاة هذا الأمر العظيم. في الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات ورحمته بهم ومواساته لهم. قال النووي رحمه الله: فيه جواز إرداف المرأة التي ليست محرما إذا وجدت في الطريق أو في طريق قد أعيت، لا سيما قال مع جماعة من الصالحين. أعيت يعني تعبت، مسألة الضرورة والحالات الطارئة هذه مسألة أخرى، لكن هنا بعض أهل العلم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، وكل أمر يعني يقدر بقدره في حالات الضرورة ونحوها.
قال رحمه الله: باب مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه.
المناجاة يعني المسارة بالكلام، ومثلا يأخذ شخص ويكلمه بكلام بينه وبينه لا يسمعهما شخص ثالث. فهذه الأحاديث فيها النهي عن التناجي بحضرة شخص ثالث، يكونون ثلاثة مثلا فيتركون واحدهم ويذهب اثنان في طرف المجلس ويترك هو لا يسمع كلامهم وهم يتكلمان، هذا فيه النهي. وكذا قال العلماء لو كانوا يعني أكثر، لو كانوا العدد أكثر كذلك مثلا خمسة واعتزل أربعة وتركوا واحدا كذلك يشمله الحكم، والنهي هنا للتحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. قال العلماء: إذا أذن لا بأس، لكن لا ينبغي يعني الأولى أن لا يستأذن في هذا الأمر، لأنه قد يقذف الشيطان في قلبه شيئا ولا يترك يعني يفتح هذا الباب لهذا الأمر. فينبغي أن يعني يجعل مثلا ينتظر شخص حتى يأتي أو يدعى شخص، حتى كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تختلطوا بالناس، يعني حتى لا يفتح هذا الأمر. وفي لفظ لمسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، لأنه سيوسوس له الشيطان أنهم قد يتكلمون عنك أو يذكرون أمر قد لا يتكلمون عنك لكن يرونك مثلا لست في مقامهم، لذلك لا يتكلمون بهذا الموضوع أمامك مثلا. فبينما إذا حضر شخص وجلس مثل يتكلم معه فلن يوجد هذا الإشكال. وإذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بذلك، وهذا بالإجماع. إذا كانوا أربعة مثلا وانعزل اثنان وبقي اثنان هذا هو الموافق لما جاء به الشرع. وفي رواية لأبي داود قال أبو صالح: قلت لابن عمر فأربعة، يعني إذا لم نكن ثلاثة كنا أربعة، قال: لا يضرك، يعني لو أخذت واحد من البقية أنتم أربعة وأنت أردت أن تأخذ واحد منهم وتكلمه كلاما خاصا لا يضرك هذا الأمر، لأن الباقي لن يكون واحدا سيكون اثنين أو أكثر. والنجوى يعني اللي هي التسار في الحديث والمسارة إذا كانت في شر فهي من الشيطان، وإذا كانت للدلالة على الخير والنصيحة فهي حق وتكون مطلوبة بشروطها. قال يحزنه كما قال العلماء لأنه قد يظن أنهم يتناجون فيه ويتكلمون عنه وأنهم يريدون به شرا مثلا أو نحو ذلك من الأمور. والمقصود من الحديث يعني النهي عن هذا الأمر حتى تحفظ المودة بين المسلمين وتقطع مداخل الشيطان وينتظم هذا الأمر بين الناس.
قال رحمه الله: باب الطب والمرض والرقى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق.
في لفظ لابن عباس أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال المازري رحمه الله: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق يعني لها تأثير. قال: وأنكره طوائف من المبتدعة، ثم ذكر الدليل على فساد قولهم. وقد ورد في الشرع يعني هذا الأمر يعني مسألة العين وأن لها أثرا وأنها حق، كما في حديث سهل رضي الله عنه لما أصيب بالعين لما اغتسل ويعني أثنى عليه أو قال كلمة: من رآه ما رأيت كجلد مخبأ أو نحو ما قال، فتأثر وسقط رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من العائن أن يتوضأ وزال أثر العين بعد ذلك. قال في الحديث الذي ذكر في مسلم: ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. هذا فيه إثبات القضاء والقدر وأنه يعني بكل ما يحدث بقدر الله عز وجل وبتقدير الله تبارك وتعالى، ولا يسبق قدره شيء، حتى العين وأثر العين وأثر الحسد كله بقضاء الله عز وجل بقدره، سواء كان خيرا أو شرا فلا يقع إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث صحة أمر العين يعني أن لها أثرا وأنها تضر أو تنفع أو تضر بإذن الله تبارك وتعالى. العين حق يعني قد يقع ويحصل بها الضرر، وقد يكون الضرر دون كراهية، بل الضرر بسبب الإعجاب والمحبة والإعجاب الشديد بما رأى دون أن يبرك ويقول بارك الله ما شاء الله، فيحصل أثر العين. والمطلوب من المسلم كذلك أن يأتي بالأوراد الشرعية والأذكار، فيقول مثلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها مثلا صباحا ومساء حتى يحصن نفسه من كل شر ومنها من شر العين.
قال رحمه الله: باب السحر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان أحد رجال الإسناد: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم رجل من زريق حليف ليهود كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر دروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، وقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا أي تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا.
هذا الحديث في بيان أمر السحر، ومذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات أمر السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء، خلافا لمن أنكر هذا الأمر. والله عز وجل ذكر أمر السحر في كتابه وأنه مما يتعلم وأن منه ما يؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، وأنه يحصل بالسحر من الضرر الشيء الكبير حتى أن هو يفرق بين المرء أو يفرق بين المرء وزوجه. وهذا الحديث مصرح بإثبات هذا الأمر وهو السحر. والسحر له حقيقة كما قال العلماء، وهنا ذكر قصة وقوع السحر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السحر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء إنما حصل التأثير فيه على ظاهر الجسد والجوارح لا على القلب والعقل والوحي والشرع، فليس هذا مدخلا للطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تبليغه للدين، فهو محفوظ من هذا الجانب عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث يعني لما قالوا ما به يعني مطبوب ومن طبه، قيل فيه التكنية عن السحر بالطب تفاؤلا بالشفاء ونحوه. وذكرت هذه القصة هنا يعني قصة وقوع السحر. وفي سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل من يستخرج هذا السحر، وقرأ عليه بعد ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام المعوذات، فكان فيه عقد فانفكت هذه العقد فنشط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حصل أنه كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر. سواء كان يقع أنه يظن أنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا الشيء ولم يفعل، أو أنه يريد أن يفعل ثم يرى أنه يمنع من ذلك، كما هو معلوم مما يقع من السحر في نحو هذه الأمور، نعوذ بالله من ذلك. فذكرت هذه القصة فبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو الله عز وجل ويطلب منه البيان في هذا الأمر، وكأنه يلح على الله عز وجل بطلب الشفاء من هذا الشيء. فرأى هذا الأمر فقال أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل، يعني لماذا تأثر أو حصل له هذا الشيء، قال مطبوب يعني مسحور، ومن طبه من الذي سحره، فذكر اسم الرجل لبيد بن عصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما يعني ما أداة السحر، قال في مشط جاء في لفظ ومشاطة، المشط معروف الذي يسرح به الشعر، المشاطة أثر الشعر يعني كأنها لفت. قال وأين، قال في جف طلعة ذكر، يعني في الذي يكون من لما يستخرج الذي يكون في طلع النخل يستخرج من الباقي الذي هو الجف الذي يكون فيه نبات النخل، فكأنهم وضعوه فيه ذكر يعني أن هذه النخلة ذكر، وذكر في أنها في بئر ذروان. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال هذه البئر التي أريتها، وكان يعني رآها عليه الصلاة والسلام في لما وصفت له، وكان ماؤها نقاعة الحناء يعني في لونها، وكأن نخلها يعني التي حولها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج، وجاء في اللفظ الذي ذكرنا أن جبريل عليه الصلاة والسلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين أفلا أي تنشرت، قيل في معناها أنه أخبر الناس بما حصل النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا الشيء حصل ونشر هذا الخبر، فقال أما والله فقد شفاني، يعني الله شفاني، ولا وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. يعني المقصود قال العلماء أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه إذا ذكر هذا الخبر ونشره قد يزداد الضرر والشر، ويسعون في سحر بعض المسلمين كذلك وإدخال الضرر عليهم، فهذا يدخل في مسألة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن فوائد الحديث الصبر على الابتلاء والامتحان والإلحاح في الدعاء، وأنه وسيلة لفك السحر ودفع الضر، وفيه معجزته عليه الصلاة والسلام وعصمته فيما يبلغ من ربه عز وجل، وأن الله عز وجل أخبره بمكان السحر كذلك فكان كما كان. وفيه بيان الأخذ بالأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب هنا بمسألة الدعاء وطلب من الله عز وجل هذا الأمر، وأن هذا لا ينافي التوكل. بقي أن يعني يذكر هنا أن مسألة السحر أن عمل السحر من المحرمات الكبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، وهو من الموبقات كما مر معنا في الحديث سابقا.
قال رحمه الله باب السم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها، قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سألها عن ذلك أو سئلت فقالت يعني لماذا فعلت هذا الفعل، فقالت أردت لأقتلك، قال عليه الصلاة والسلام ما كان الله ليسلطك على ذلك، يعني الله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من الناس أن يؤذوه أو يقتلوه أو نحو ذلك يعني من القتل. واللهوات قال يعني أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات قيل جمع لها، وهي اللحمة الحمراء التي تكون في آخر الفم أو في أقصى الحنك من الأعلى، يعني كأنه قالوا كأنه بقي أثر للسم من ناحية وجود علامة مثلا سوداء أو نحوها، فكان يميزها أنس رضي الله عنه. ما كان الله ليسلطك، يعني هذا فيه بيان عصبة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم. وفي الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في سلامته من أثر السم المهلك، والدليل الذي يوضح أن أحد الصحابة كان معه أكل ثم مات من أثر هذا السم. وفي الحديث كذلك في الروايات الأخرى إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة، فجاء في غير صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذراع تخبرني أنها مسمومة، وقيل أنها وضعت السم في الذراع لأنها تعلم أنها أحب الأشياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال لما قيل له ألا نقتلها قال لا. جاء في الروايات كذلك أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر، قال لا نقتلها في أول الأمر، ثم لما علم أن الصحابي مات بسبب ذلك أمر بها يعني فقتلت، فكان القتل قصاصا، كان القتل قصاصا لموت الصحابي رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب استحباب رقية المريض. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب البأس رب الناس، أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي المريض، وكان يرقي نفسه ويرقي من احتاج من أهل بيته أو من الناس. وفي لفظ مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال هذا الدعاء. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك سقما وأثرا بعده. وفي الحديث استحباب الدعاء للمريض، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني فيه بيان هديه صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، فكان يرقي مثل ما قلنا نفسه ويرقي من يمرض من أهله وغيرهم. وفائدة التقييد قال العلماء يعني شفاء لا يغادر سقما، قيل أنه قد يشفى الإنسان يكون الشفاء ليس كاملا، يبقى أثر للمرض أو التعب أو الألم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرقي ويطلب من الله عز وجل الشفاء الكامل. وفي قوله اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، فيه البيان أن الشافي والمعافي هو الله عز وجل، وأن الدواء وأخذ العلاج إنما هي أسباب يقدر الله عز وجل بها زوال هذا المرض وزوال هذا الألم. وفي الحديث كذلك الترغيب لمن يزور مريضا أن يدعو له بهذا الدعاء: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يقادر سقما. فهو دعاء مبارك دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها.
هذا الحديث فيه مسألة النفث في المعوذات. النفث هو النفخ اللطيف الذي لا يكون معه ريق أو شيء من السائل من التفل، يخرج فقط الهواء، النفخ اللطيف. وجاءت حديث تدل على يعني إخراج شيء من الريق، لكن هذا الحديث اللي عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على نفسه بالمعوذات إذا اشتكى، يعني حس بالألم والمرض، وينفث يعني على بدنه. ففيه استحباب النفث في الرقية، وقد أجمع العلماء على جوازه، واستحبه جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وفي الحديث استحباب الرقية وأنها مشروعة ومستحبة، سواء بالقرآن أو بالأذكار أو بالأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية الطيبة عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما رقى بالمعوذات قال العلماء لأنها جامعة لدفع الشرور والاستعاذة من كل أمر مكروه جملة وتفصيلا. فبالاستعاذة من شر ما خلق قالوا يدخل فيه كل شيء، ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر، ومن شر الحاسدين، ومن شر الوسواس الخناس، فهي تجمع كل مصادر الشر التي قد تضر الإنسان. وفي الحديث الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في ماء وقال: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك 3 مرات. فهذه كذلك من الرقى المشروعة. ثم أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن يعني يقوم بهذا الأمر، فكانت تأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ عليه ثم تمسح بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام قالت رجاء بركتها.
قال رحمه الله: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. حديث عائشة رضي الله عنها عن الأسود بن يزيد أنه قال: سألت عائشة عن الرقية من الحمة، فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفي سقيمنا بإذن ربنا. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها نظرة.
هذه الأحاديث كلها في مشروعية الرقية والدلالة عليها. والحمى هي السم، يعني أي حشرة أو نحو فيها سم أو ذات سم تشرع كذلك لها الرقية. والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض: بسم الله، تربة أرضنا. الحديث قال فيه النووي: معنى الحديث أن يأخذ من ريق نفسه، يعني شيء من الريق من نفسه، ثم يضعها على التراب فسيعلق به شيء من التراب، فيعلق به شيء من التراب فيمسح به على الموضع اللي فيه الجرح أو الألم، ويقول هذا الكلام حال المسح: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذه رقية من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، يعني أن الرقية تشرع في حالة وجود أثر العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: العين حق. فتشرع هنا الرقية من العين ويحرص كذلك على فعلها. فهذه الحديث فيها مشروعية الرقية لمن أصيب بالعين. وفي الحديث الأخير أنه رأى في بيت أم سلمة جارية في وجهها سفعة. السفعة قيل هي تغير في اللون، أو مثل ما ترى مثل شخص فتستغرب، تكون تعرفه في السابق فترى أنه متغير فيه أثر من العين أو نحوها، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. ومعنى هنا يعني النملة قيل هي القروح التي تكون في جنب المريض. الشاهد أن الرقية يعني نافعة بإذن الله عز وجل، سواء كانت للأمراض العضوية الظاهرة أو للعين والحسد ونحوها، والحمى كما مر اللي هي السم، والنظرة التي هي تكون بسبب العين.
قال رحمه الله: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونه، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلة. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: أقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث بوب عليه جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. الراقي هنا الراوي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال هنا أنه جعلوا لهم جعلا الذي هو القطيع، ذكر أنه يعني في حدود 30 شاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدراك أنها رقية، فيه التصريح بأنها رقية يعني الفاتحة، فيستحب أن يقرأ بها على اللديق وعلى المريض وسائر أصحاب الأوجاع والأمراض والأسقام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما، هذا فيه تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وغيرها من الرقى الشرعية الصحيحة، وأنها حلال لا كراهة فيها. لكن قال العلماء على المؤمن أن يسعى لنفع أخيه، وهنا يعني فعل أبي سعيد رضي الله عنه له سبب لما نص على الأجرة، يعني من بداية الأمر لأنهم منعوهم حقهم في الضيافة، فقال تجعلوا لنا جعلا بحيث أن إذا تم الشفاء نأخذ هذا الجعل، فجعلوا لهم جعلا في هذه الحالة. لذلك قال بعض العلم لا ينبغي أن الإنسان يجعل الرقية نوع من التكسب، وأن يحدد مثل كما يقولون أسعار معينة وكذا، يجتهد إذا جاءه إنسان يطلب الرقية واستطيع أن يفعله يرقي أخاه، فإن أعطاه شيئا أخذه حلالا له، وإن لم يفعل يعني يكون متسامحا في هذا الأمر حتى ينال كذلك الأجر من الله تبارك وتعالى. قال واضربوا لي معكم سهما. قال العلماء القسمة هنا يعني أن يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم سهم هو من باب التبرع والمروءة ويعني المواساة بين الأصحاب، وإلا فالأصل أنها للراقي نفسه، يعني للراقي ومن كان معه لما جعلوا له جعلا. وقال العلماء إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تطيبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أن هذه الأجرة أو هذا الجعل حلال لكم، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحوت لما جلبوا له شيء من لحمه كذلك، ولما في قصة حمار الوحش في قصة أبي قتادة كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنهم يعني طلب أن يشاركوه في الأمر من هذا الأمر. قالوا عن يعني زعيمهم لما قالوا إن سيدنا لدغ، جاء في بعض الألفاظ أنه سمي يعني سليما، أنه سليم بمعنى يطلق العرب على اللديغ سليم قالوا تفاؤلا بالسلامة. هذا الحديث يعني يدل على مشروعية الرقية وأنها من